إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تكلمنا وألمحنا إلى أهمية لا إله إلا الله وإلى المعنى الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه للشق الأول من هذه الكلمة العظيمة، وقلنا معنى لا إله إلا الله إياك أن تقول لا معبود إلا الله، لأن هنالك معبودات كثيرة باطلة، وإن قلت لا معبود إلا الله وأردت ما تقول كفرت وخرجت من الملة، لأنك لم تعمل لا إله ثم تقول إلا الله، فهي نفي قبل الإثبات، فهي نفي قبل الإثبات، فأن تنفي أن يكون هنالك إله في الكون غير الله عز وجل. ومن المعلوم والواقع والمشاهد أن هنالك آلهة كثيرة الناس يعبدونها ويتوجهون إليها، فإن قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أدخلت هذه الآلهة الكثيرة بأنها الله لا معبود إلا الله، فهذا الذي يعبد هو الله، هذا الذي يعبد الفرج، وذاك الذي يعبد البقرة، وذاك الذي يعبد الفأر، وذاك الذي يعبد النجوم، وذاك الذي يعبد هذه عبادات موجودة. فلما تقول لا معبود إلا الله فأنت أدخلت هؤلاء مع الله، وأن أهدرت وأهملت معنى لا إله، لا إله نفي، فأولا تنفي. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والطاغوت كل معبود غير الله، طاغوت معنى الطاغوت كل معبود غير الله عز وجل، فمعنى لا إله أي أنك تكفر بالطاغوت ثم تقول إلا الله فأنت تؤمن بالله. ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون في قواعد البلاغة، يقولون التخلية قبل التحلية، فقبل أن تتحلى بالتوحيد لابد أن تتخلى عن الشرك، وقبل أن تتحلى بالتزكية لابد أن تتخلى عن الظلم، لا تظلم نفسك بالمعاصي، وهكذا. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. هنالك معبودات كثيرة بباطل، فأنا أنفي أن تكون هذه المعبودات بالباطل تستحق العبودية، فلا إله إلا الله أي جميع المعبودات التي يتوجه الناس إليها باطلة. والعبادة اسم جامع للأقوال والأفعال القلبية والقالبية التي يحبها الله تعالى ويرضاها. العبادة اسم جامع لجميع الأقوال، فالتعبد بالأقوال والأفعال القلبية والقالبية لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل، فكل عبادة فيها تعظيم لغير الله تعالى شرك، وليس كل من وقع في الشرك مشركا، وليس كل من وقع في الكفر كافرا، على تقعيدات وتأصيلات معروفة عند أهل العلم. فالحلف مثلا تعظيم، فالحلف عبادة، فلا يجوز للعبد أن يحلف بغير الله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. هذه عبادة قولية، عبادة بالقول. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. قول بالأمانة، الأمانة تعمل كذا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة، يعني تعظيم الأمانة. الأمانة الله عظمها، فالله له أن يعظم ما شاء، الله له أن يحلف بما شاء. وأما نحن فمنعنا ربنا تعالى أن نحلف بغيره، فالله حلف بالتين والزيتون والشمس وضحاها والفجر وليالي العشر، حلف بأشياء كثيرة، فله جل في علاه أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، هم يسألون. وأما في حقنا فقد منعنا أن نحلف بغيره سبحانه. لذا كان ابن مسعود يقول: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أن أحلف بالله وأكذب معصية، وأحلف بغيره وأصدق كفر،
شرك وكفر.
فكان ابن مسعود يقول: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف عبادة، عبادة من العبادات. فأنت لما تحلف بالله تعظم الله. كثير من الناس يقولون: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لما يراك تحلف لك: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، حبيبي غلط كلامك. تمم الآية: أن تبروا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا
وتتقوا.
ما تحلف بالله فتجعل يمينك سببا لعدم تقواك وعدم برك. لا تجعل اليمين سبب لعدم البر وعدم التقوى. أما أن تمنع الحلف، الناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد ألوف الأحاديث تبتدئ: والذي نفسي بيده، والله الذي لا إله إلا هو. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حلف، وهو سيد المتقين. أنت ممنوع أن تحلف وأن تجعل اليمين ذريعة لعدم إطعام الفقراء، ذريعة لعدم الإصلاح بين الناس، ذريعة لعدم التقوى. فتطلب منك التقوى أن تصلح بين المتخاصمين، تقول: أنا حالف بالله. هنا يقال لك: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. إذا أردت أن تتذرع باليمين فتجعل اليمين سببا لترك البر وترك الطاعة، يقال لك هذه الآية. أما أن تقال هذه الآية وأنت تحلف وليتك في حلفك تعظم الله، هذه عبادة، هذه عبادة. فالناس الذين يحلفون بالشرف ويحلفون بالعرض ويحلفون بحياة الأب ورأس الأب وقصص لا أول لها ولا آخر، فكل هذه الأيمان شرك بالله. كل هذه الأيمان هي شرك بالله جل في علاه. الحلف بغير الله شرك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح وصريح للغاية. فمعنى قولك لا إله إلا الله تنفي كل عبادة، سواء كانت قولية أو كانت عملية. أي عبادة في العمل، القلبية الخوف، إذا سيطر عليك خوف سيطرة كاملة وظهر أثر هذا الخوف وهذه السيطرة عليك في حياتك، فخفت على حياتك أو خفت على رزقك سيطرة تؤثر عليك في حياتك، أنت مشرك بالله. فالخوف لا يكون إلا من الله، والحب لا يكون إلا لله، حب الكامل لله. الحمد لله، حمد حمد، أن تصف الله بصفات الكمال، لأن حبه مقدم على كل حب، على كل حب. ثم تقول لله، الحمد لله، هذه اللام لله، لام هذه يسميها علماء اللغة لام الاستحقاق، فكل حمد مطلق لكل شخص لأي جهة، لعشيرة، لأي جهة من الجهات، حمد مطلق، ما في ذنب، أنت مشرك بالله تعالى. كل البشر يخطئون ويصيبون، وكل البشر يقومون، وأمرنا شرعا أن ننزل الناس منازلهم، لكن جهة مطلقة تعطى حمدا ولا يمكن أن تذم، هذه جاهلية، هذه جاهلية، هذا عمل قلبي، الحمد عمل قلبي. فالحمد لمن؟ من الذي يستحق الحمد؟
لله.
أنت ما بتقول، بتقول الحمد، إيش بتقول؟ الحمد
لله.
ليه؟ لله. هذه اللام مهمة جدا، هذه اللام تسمى لام الاستحقاق، لام الاستحقاق، والحمد هو فرع عن الحب، فأنت لا تحمد إلا من تحب، كما أنك لا تذم إلا من تكره، الذم لمن تكره، والحب والحمد لمن تحب. فالحمد، الحب، والبغض، البغض، أنا ما أبغض أحد إلا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله، من أحب لله وأعطى لله وكره لله ومنع لله فقد استكمل شعب الإيمان، استكمل الإيمان. إذا أحببت وأبغضت وأعطيت ومنعت المنع لله، لأنه عندنا كما سبق التنويه عليه في درس من الدروس، الترك عمل، الترك عمل. طيب يا شيخ، في حب وفي بغض فطري، هذا مستثنى. الشيء المودع في النفوس اللي أودعه الله تعالى في نفوسنا من الحب، كحب الأولاد، حب الزوجة، يعني الشرع أذن لنا أن نتزوج الكتابية، فلو إنسان حب زوجته كانت كتابية، شرك هذا؟ لا، ليس هذا شرك، هذا ضعف في النفس البشرية. فوضع الله تعالى في قلوبنا جبلة الخوف والحب. يعني إحنا الآن نتكلم في أمان، طب لو فجأة وإحنا جالسين، إحنا الموجودين، فجأة ونحن جالسون دخل علينا أسد وجلس الأسد هون وبدأ نخاف ولا نخاف؟ نخاف ولا نخاف؟ نخاف، لا يحتاج الكلام، نخاف. طيب هذا الخوف يخالف الكلام اللي يتكلمه؟ لا، هذا خوف جبلي، ليس خوفا مسيطرا على النفس البشرية فمشاها في اتجاه فسيطر عليها فقادها فجعلها ذليلة لهذا الخوف. فإذا وجد في النفس خوف من هذا الباب ومن هذا النوع، هذا شرك كله. يعني خوف يسيطر على النفس سيطرة لتظهر عليه الذلة ولا يتحرر من هذا الخوف، أو طمع في جهة، فهذه الجهة التي يطمع بخيراتها تسيطر عليه سيطرة تامة كاملة فتظهر في أفعاله كلها، فهذا الطمع أيضا شرك بالله. فالخوف والحب والبغض والطمع والرغبة والرهبة لا تكون إلا لله جل في علاه. هذا لا ينفي أن والله الإنسان يتذبذب، لا مسؤول عنه في عمل، في وظيفة، طبعا التذبذب غلط، لكن لو طمع، يعني طمعا جزئيا في مناسبة، فحينئذ يضر الطمع، إن كان حق فطيب وإن كان باطل فخبيث. فأما طمع كامل فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا لله جل في علا. فالعبادة اسم جامع للأقوال والأفعال. الأفعال إيش الأفعال؟
العبادات
القلبية وهي الأعظم وهي الأصل،
البدنية.
والبدنية، البدنية كالصلاة والسجود. لما معاذ جاء من اليمن فرأى الناس يسجدون لبطارقتهم، يعظمون أهل الديانة بالسجود لهم، فلما دخل معاذ من المدينة فأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له،
أثر
سجد تأثر بما رأى وقال محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالسجود له، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تحية الملائكة لآدم إيش؟ تحية الملائكة لآدم
سجود،
سجود تحية آدم، لكن قالوا هذا ليس سجود عبادة، هذا سجود احترام. ولو قرأت الآيات فإنك تجد قبل أن أمر الله تعالى، قبل أن يأمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم، ذكر الله تعالى قبل الأمر مباشرة وعلم آدم الأسماء كلها، فلما تحلى بالعلم أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد له. فقال العلماء: الآدم إن علم دين الله أصبح خير من الملائكة، الآدم الذي يعلم دين الله ويلتزم به ويتقيه على نور وعلى بينة من أمر الله، قالوا هذا أفضل من الملائكة، لأن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فالملائكة مطبوعون على العبادة، لا يتكلفون في ترك الشهوة، والآدمي يجاهد نفسه، وثواب من يجاهد نفسه أحسن من ثواب الذي هو مطبوع، مع التنويه والتنبيه. أما جنس البشر فيهم الغفلة وفيهم المعصية، وأما جنس الملائكة فذلك منفي عنهم، ولذا العلماء لما يفاضلون، ونبهت على هذا في درس سابق التفصيل في التفضيل، يقولون الملائكة كجنس خير من البشر كجنس، والواحد من البشر ولا سيما الأنبياء خير من الواحد من الملائكة إذا اتقى الله عز وجل وعلم دينه وامتثل أمره. وعليه يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ هم خير منهم. إن ذكرني في ملأ، الله يقول إيش؟ ذكرته في ملأ هم خير منهم، يعني ملأ الملائكة أحسن من ملأ البشر، مجموعة من الملائكة أحسن من البشر، هذه المجموعة من البشر فيهم معصية وفيهم ظلم وفيهم غفلة، أما الواحد ممن انتفى عنه ذلك كالأنبياء كآدم عليه السلام لما علمه الله تعالى الأسماء كلها مباشرة أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد له، فلا قيمة للإنسان إن كان جاهلا، الإنسان وهو جاهل لا قيمة له، الإنسان وهو جاهل ما يسوى شيئا، وهذا من فضل العلم، فالله يرفع بالعلم أقوام لا وزن له، والله يمسح بالجهل أقوام من خير النسب وخير القبائل. طبعا المراد بالعلم العلم الشرعي وتقواه وامتثال أمره والعلم والعمل بمقتضيات العلم. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، كل عبادة قولية باللسان، سبحان الله سبحان الله، الذكر في الشرع ما له حد، والشرع ما وضع وقتا لكراهية الذكر ولا وضع حالا لكراهية الذكر. يعني لو سأل سائل فقال الحائض تذكر؟ الحائض تذكر الله
طبعا
تذكر. والنفساء
كذلك
تذكر. الجنوب
كذلك
تذكر الله الجنوب؟
نعم
ويذكر الله، في المشكلة في ذكر الله؟ الذكر ما له حد، في وقت لكراهية الذكر؟
ما في وقت.
أثناء في وقت لكراهية الصلاة، بس في وقت لكراهية الذكر لا يوجد.
في قضاء الحاجة.
قالوا كل عضلة في البدن إن تعبت إن عملت عليها شيئا زائدا تتعب، سبحان الله، إلا عضلة اللسان فإنها لا تتعب. اللسان لا يتعب مهما فعلت مهما قلت، عضلة اللسان لا تتعب أبدا، له الخلق وله الأمر، فشرعه يوافق خلقه سبحانه وتعالى. لذا الإنسان ما دام ذاكرا ما دام بعيدا عن الغفلة. والذكر يعمق مخافة الله في القلب، الذكر يعمق المراقبة. الإنسان الذي يشكو إن خلا بنفسه فعل المعصية، والذي يشكو أنه مع الناس وفي المسجد على خير، ولما يبعد عن هذه البيئة يصبح على شر، هذا يحتاج لذكر، هذا يحتاج أن يراقب، أن يعمق مراقبة الله تعالى في قلبه. بعض الناس في المسجد شكل وبرا المسجد شكل. في مرة من مرات في قيام رمضان في مكة، وابتليت بالصلاة بجنب أخ، الإمام لما يدعو يبكي ويصرخ، تشعر تائب يعني يخاطب الله بالدعاء بالصراخ، وأخبرك الله ما شاء الله يعني الطول والعرض مميز. ففي نفسي دعوت له، لما خرجنا على باب المسجد يكاد يدوس الناس، يكاد يؤذيه، يا حبيبي لو بتترك بكاءك هناك وتترك إذاك للخلق هنا أفضل، لو ما تبكي هنا تصرخ، وهنا تترك تكاد تدوس الناس، يا رجل خفف من هناك وخفف من هنا حتى أن تكون على بينة من أمرك. فبعض الناس إذا عبد الله تعالى بدون علم أهوج أهوج، ما يفهم شيء، حتى في العبادة يكون أهوج. فما أجمل العلم، ما أجمل العلم أن يكون الإنسان على علم في كل شيء. فالعبادة اسم جامع لإيش؟ للأقوال والأفعال، الأفعال إيش؟
قلبية
والبدنية. الذبح قل إن صلاتي انتبه، بعد صلاتي إيش ربي قال؟
نسكي
ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لل هذه اللام لام الاستقطاب لله. يعني هل يجوز أن تصلي لغير الله؟
لا يجوز.
كذلك الذبح، فاللي بيذبح بيعتقد أنه الذبح يعني في البيت برد الشر، وإذا ذبح على السيارة فهذه السيارة الشر دفع عنها، هذا شرك بالله. وإذا ذبحنا صار كذا، وإذا ما ذبحناش صار كذا، وذات الذبح أصبح في نفع وضر، ذات الذبح أصبح في نفع وضر، صار في اعتقاد أنه هذا الذبح إذا ما فعلنا صار كذا، هذا مشرك بالله، هذا صار حاله كحال الذي يصلي لغير الله. الله يقول فصلي لربك وانحر، صلي وانحر، قل إن صلاتي
ونسكي
جمع يعني عطف النسك وهو الذبح على الصلاة. فإذا اعتقدت أن هذا الذبح يأتي بخير يدفع شر، احنا اشركنا واحنا ما معنا خبر، هذا شرك بالله جل في علاه. شوف حديث أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين، نهى عن طعام المتبارين، نهى عن طعام المتبارين. الجود عند العرب علامة مميزة، الكرم والجود، فكان أهل الجود في العرب يتبارون في الذبح، يعني اثنين بتباروا في الذبح، هذا ذبح 10 رؤوس لك ذبح 12، هذا 7 ذبح 12 لك ذبح 15، ذبح 15 لك ذبح 20. فالنبي حرم أكل المتبارين، يعني لما صار الذبح حتى يظهر للناس إن أنا جواد وأنا بذبح عشان الناس تقول عني جواد، وما صار الذبح لله تعالى، صار هذا المأكول حرام. فاللي بذبح من أجل التباري، من أجل أن يظهر للناس أنه كريم، فهذا النوع من الذبح أصبح فيه دخن، وأصبح فيه شبهة بأن تكون النية في هذا الذبح ليس عبادة وليس لله عز وجل، فغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب فنهى عن طعام المتبرم. فالذبح عبادة، وعبادة بدنية، فالطواف طواف وتقبيل الحجر، لماذا نعظم الكعبة ولماذا نقبل الحجر؟ ماذا كان يقول عمر؟
لولا أني رأيت،
قال والله إني أعلم أنك حجر تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تعظيم لهذا الحجر لأن الله عظمه، النبي عظمه، وتعظيم النبي له من تعظيم الله. تعظيم النبي له لهذا البيت ولهذا الحجر من تعظيم الله. لذا نحن في الحج إيش نعمل؟ في الحج إيش نعمل؟ بنقبل حجر وبنرمي حجر. اللي بنقبله تعظيم لله، واللي بنرميه
تعظيم
بالله. فإحنا مش بس نقبل حجارة، بنقبل ونرمي. الرمي عبادة والتقبيل عبادة، تقبيل الحجر عبادة ورمي الحجر عبادة. فلو عظمت شيئا ما ورد تعظيمه في الشرع فهذا شرك. فالطواف والكسوة للكعبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسى الجدران، نهى النبي أن يكسى الجدار، الجدار يكسى زي الكعبة وتعمل له مخمل، والحيطان تعملها يعني مثل ما تكسى الكعبة، هذا حرام، هذا تعظيم لغير الله، هذا شرك، هذا تعظيم لغير الله عز وجل. عظمت شيئا ما عظمه الله سبحانه وتعالى. الذل بين يدي المشايخ عند التوبة، وحلق الرأس، حلق الرأس نسك. الناس قديما، نرجع للفكرة الأولى، من حج قارنا كان يسوق الهدية من البقر والإبل، وكان يجلله ويزينه. من السنة أن يزين وأن يقلد، توضع قلادة في عنق الهدي ويجلل، فكان يذبح ويؤخذ التجليل فيكسى به بيت الله. يعني أنت تعظم الهدي وتزينه، والزينة بعد أن تذبح البقرة أو تذبح الإبل كان الناس يأخذون هذا ويكسونه الكعبة، كان هكذا الناس قديما، فهذا عبادة من العبادات. طب لما نفرغ من العمرة ومن الحج إيش نعمل إحنا؟ علامة الفراغ الحلق، تحلق رأسك، والحلق أحسن من التقصير، وتجلس على الكرسي والحلاق محلق لك وأنت في طاعة وعبادة، وعبادة عظيمة. قل من المعتمرين والحجاج قل أن يستحضروها. هذا الكشف وهذا الحلق ذل. اليوم اللي بسجنوه إيش بيعملوا له؟ أول شيء يحلق رأسه، شو الحلق هذا إيش؟ وأنا الحلق ذل، ذل. كانوا قديما ما زال بس خفيا، كان الجهل شديدا قديما، الآن الحمد لله في علم. كان الواحد إذا تاب راعى الشيخ فجلس بين إيديه والشيخ حلق راسه، دلالة على أنه يعني قد تاب وأناب. فعلماؤنا يقولون الجلوس بين إيدين الشيخ وتسليم الرأس له وحلق الرأس، حلق الشيخ رأس المريد دلالة على أن الله قد قبل توبته. هذا الصنيع شرك بالله. ما واحد يروح الآن يقول الشيخ بقول إذا حلقت رأس عند الحلاق هذا شرك، هذا أبرأ إلى الله منه. أنا ما أقول هذا، أنا أقول الذل بالطوع والاختيار لغير الله بأي قول بأي عمل قلبي أو قالبي، هذا شرك، وهذا من مفردات نفي لا إله، من مفردات نفي لا إله. فإحنا بعد ما نقول لا إله إيش نقول بعدها؟
إلا الله.
فنحن ننفي وإيش؟ ونثبت. نكفر بالطاغوت، والطاغوت كل معبود بباطل، ونؤمن بالله. فكل معبود بباطل كيفما كان فنكفر به، ولا نعبد إلا الله تعالى. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فكل صورة من صور العبادة في الأقوال والأفعال القلبية والبدنية التي فيها صرف تعظيم لغير الله جل في علاه، فهذا ينافي لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع التأكيد والتنبيه والتنويه أن ليس كل من وقع في الكفر كافرا. احنا قلنا السجود لغير الله إيش؟
كفر،
شرك. ومعاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء من اليمن، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما أمره أن يقول لا إله إلا الله، وما قال له أن تخرج من الملة، فعل هذا تقليدا لغيره، فعل هذا غفلة وجهلا، فعل هذا وهو لا يستحضر، لا يريد المعنى أن يكون السجود هو تعظيم النبي كتعظيم الله عز وجل. ولذا أنبه هنا على فائدة مهمة، نحن نحب الله صحيح، ونحن أيضا نحب رسول الله صحيح، لكن هل جنس حبنا لله من جنس عين المحبة لرسول الله؟ جواب لا. حبنا لله فيه ذل وخضوع، وحبنا لرسول الله فيه اتباع ما في ذل، فيه اتباع ما في ذل. فالمحبة لله فيها ذل وفيها خضوع، لكن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذلك. فجنس محبتنا لله غير جنس محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حبنا لنبينا فرع عن حبنا لربنا، لأن حبنا لنبينا فرع عن محبتنا لربنا. فبعض الناس يحب النبي حب في شرك، يعني واحد يقول لك ومن علومك يا محمد
علم اللوح والقلم،
علم اللوح والقلم، يعني علمك كثير يا رسول الله، ومن ضمن علومك ما في اللوح والقلم. طبعا اللوح والقلم كتب القلم بما في اللوح، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما في شيء يقع في الكون إلا وهو مكتوب في اللوح. فواحد بخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقول له أنت يا رسول الله لك تعلم الغيب وعندك علم عظيم، وعلم ما في اللوح والقلم وجزء يسير وقليل من علمك، هذا شرك بالله. طب ماذا أبقيت لربك؟ طب شو بقي لربك عز وجل إذا كنت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ النبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، ومن قبلنا عظموا الأنبياء ولا سيما النصارى، عظموا عيسى حتى أله. فعندنا أقوام، عندنا أقوام يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما تكون فيه شرك وتكون فيه مخالفات. عندي كتاب لبعض الصوفية المتأخرين اسمه أبدع ما كان في إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخلو منه زمان ولا مكان. يعني بيعتقد أنه محمد الآن بيننا، ومحمد موجود في كل قوم، في مسجد، في بيت، في جلسة، في خلوة مع أهلك، محمد موجود. يعني يعتقد أن محمد يطلع على كل شيء ويعلم كل شيء مثل ما ربنا بيطلع على كل شيء ويعلم كل شيء. إذا دخلتم أسأل الله ألا يبتليكم، أسأل الله ألا يبتليكم. إذا دخلتم على أصحاب الخلوات والأذكار البدعية اليوم المعروفة بالطريقة الصوفية، جالسين على كراسي، الكرسي الأول فارغ، الكرسي الثاني فارغ، بعدين شيخ الطريقة الحي كرسي رقم 3، والشيخ طبعا على جالس ورافع إيده في الطريقة هكذا، ويجب على كل من مر، كل من يدخل يعني يقبل اليد، لا بد من تقبيل اليد، تقبيل يد الشيخ واعتقاد ابن الشيخ. ترى الشيخ يعرف كل شيء، والشيخ ترى ابن الشيخ إذا غضب على واحد يسخطه سخطا. طبعا هذا الله، صار الشيخ صار الله مساكين حيث لا يشعرون. والله الذي لا إله إلا هو، قال لي بعض من تاب من طرق الصوفية، قال كنت في خلوتي أقول وأنا جالس في الخلوة أبدأ أقول الله الله الله، ثم سأقول أبو غزالة أبو غزالة أبو غزالة أبو غزالة. شيخ الطريقة يعني بدأ الله الله وانتهى بالشيخ، يسيطر عليه أن الشيخ يعلم كل شيء. طيب الشيخ جالس، طيب يا إخواننا الكرسي الأول والثاني ليش فرغين؟ قال هذه حضرة، هذه حضرة. شو يعني حضرة؟ قال محمد موجود، الكرسي الأول لمحمد صلى الله عليه وسلم، الكرسي الأول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والكرسي الثاني للشيخ الطريقة المؤسس، ثم يجلس الشيخ الثالث. يعتقد أن الشيخ يعلم، يعتقد أن الشيخ يعلم الغيب، يعلم الغيب ويعرف كل شيء، والنبي موجود في كل مكان، والنبي بيطلع من قبره، وكل مركب غارق إذا الإنسان استنجد فيه وقال يا محمد ينجده. بعض الناس يعتقد هذا شرك بالله جل في علاه، هذا ينافي لا إله إلا الله، لا معبود بحق الله، هذا عبادة. فأن تصرف العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شرك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئت يا محمد، ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا؟ حتى في اللفظ، حتى في اللفظ قل ما شاء الله وشئت، هذا ممنوع. النبي جعله شركا، أجعلتني لله شركا، أنا جعلتني لله ندا، جعلتني ند لله. طيب إخوانا لما أنت في بيتك، وللأسف هذا في المساجد موجود بكثرة، الله محمد، أتكلم بلغة أهل العلم طبعا، أنا أتكلم ودقيق في الكلام، ما أحد يأخذ لازم قولي على وجه أنا لا أريده. إذا قلت الله محمد، كتبت الله محمد، إيش الفرق بينك وبين من يكتب عيسى الله عيسى؟ إيش الفرق بين من يكتب ومن يقول الله محمد أو يقول الله عيسى؟ إيش الفرق؟
لا فرق،
لا فرق،
لا بالنية ربما.
كيف الله محمد؟ كيف الله محمد؟ كيف الله محمد؟ الله محمد أعوذ بالله، هذا كفر. لكن أنا ما أقدر أطلع الآن يقول اللي كاتب في بيته الله محمد كافر، أقول هو وقع في الكفر، وقع في الشرك، لكن ليس كل من وقع في الكفر كافر، هو جاهل. هذا لما تقول له كلامك معناه الله محمد، يعني العرب بتقول الله محمد مبتدأ وخبر، يعني الله مبتدأ محمد خبر، يعني الله محمد واحد. قل لا، هذا أعوذ بالله، هذا كفر، أنا ما أريد هذا، أنا أقول عبد محمد عبد الله. إحنا بنقول ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، قل إنما أنا بشر مثلكم
يوحى إلي،
والفرق بيني وبينكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم، محمد بشر مثلنا صلى الله عليه وسلم، يأكل ويشرب وينام ويسهو وينسى
ومات صلى الله عليه وسلم
ويموت. فمحمد صلى الله عليه وسلم مش إله، بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، والفرق بينه وبيننا هو خيرنا وخير خلق الله. فمعاذ الله أن يفهم أحد مني أني أنتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، هو فوالله إنه أحب إلي من نفس التي بين جنبتي، والله إنه أحب هديه وأمتثل أمره وأمتثل الذي أرشدنا إليه، ولا أقول الذي أمرنا به، لكن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب شرعي مش حب عاطفي. بعض الناس حب للنبي صلى الله عليه وسلم حب عاطفي، بتغزل فيه وبتغزل بعيونه وبتغزل بوجنتيه وبتغزل بجبينه وبتغزل بشعره، مش هيك حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم حب
شرعي،
حب شرعي، نحب رسول الله حبا شرعيا خالصا، وهذا هو معنى وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا الذي نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في درس غد، تكلم على معنى وأشهد أن محمدا رسول الله. لكن الآن نفهم لا إله إلا الله، المعنى لا معبود بحق إلا الله، والعبادة اسم شامل للأقوال والأفعال القلبية والقالبية التي يحبها الله ويرضاها، فهذه ينبغي أن لا تصرف إلا لله. الأقوال والأفعال التي هي في الدنيا ليس فيها تعظيم، هذه الحل، أما هي يعني الطعام والشراب والذهاب والمجيء والعمل، هذا ما لها خص في الدين. لكن التعظيم، التعظيم ينبغي أن لا يكون إلا لله جل في علاه. ومن هنا ندرك لما قلنا العبادة لها ثلاثة أركان، قلنا الركن الأول المحبة، والركن الثاني الرجاء، والركن الثالث الخوف، هذا من هنا ندرك أهمية الحب، وأن الأصل في العبادة المحبة. وقلنا العبادة العلماء يقولون كالطير، رأسه المحبة والجناحان الخوف والرجاء، فالطائر لا يطير ولا يحلق بجناح إلا بجناحين، ولنا تتم إن شاء الله على الخوف والرجاء في درس بعد ما يعني نوضح معنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأسأل الله أن يرزقنا العبادة الخالصة لله التي لا رياء فيها ولا سمعة ولا شرك فيها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. أسأل الله أن يميتنا على التوحيد والسنة، أسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد والسنة، أسأل الله تعالى أن يميتنا على التوحيد والسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شيخنا
تفضل.
يعني تكثر الأسئلة حول من يحلفون أو من يعني يتلفظون بكلمة علي الطلاق، وهم في حالة من الغضب أحيانا والانفعال، فلربما أرادوا أن يحلفوا بالله فيقول الواحد منهم علي الطلاق لكذا، هل كلمة علي الطلاق يمين أم أنها تلحق بمسائل الطلاق؟ بارك الله فيك.
وفيك جزاك الله خير. علماؤنا يقولون علي الطلاق طلاق معلق، طلاق معلق. طبعا الناس اليوم يتلفظون بكلمات درجوا أن يسمعوها فيتبعوا بعضهم بعضا دون أن يتأملوها، ودون أن يدركوا معانيها. فلي بيجيك واحد يقول لك الشيخ قلت عليه الطلاق إيش حكمي؟ أنا تسأل أول ما أسمع هذا الكلام أسأل إيش قصدك؟ قال ما أدري. قلت وأنا ما أدري كيف أنا أعطيك جواب على شيء أنت ما بتعرفه؟ إذا أنت ما بتعرفه فأنا بتعرف. فبعض الناس ثم هو يفهم بس هو بده واحد يفهمه، واحد يفتح له أبواب حتى يبدأ يحوم حول ما هو مراده. فبعض الناس بيعلق اليمين على شيء هو يريد الطلاق إذا وقع هذا المعلق عليه. يعني كان يقول رجل لزوجته عليه الطلاق إذا زرت فلانة فأنت طالق. طيب أنت إيش بدك؟ قال والله إذا زارتها أنا أريد الطلاق. إذا زارت الزوجة فلانة أنا أريد الطلاق، هذا طلاق معلق. فيقع الطلاق إذا أراد الطلاق، لأن علماءنا يقولون الطلاق إنشاء، فمن أراد أن يطلق لابد أن ينشئ كلمة صريحة كقوله طالق، طلقتك أو سرحتك أو بنتي، فهذه كلمات طلاق صريحة ينشئ هذه الكلمات ليقطع ويحل ذاك الوثاق الذي جمع الله تعالى به بين هذا الرجل وهذه المرأة. فإذا علق وأراد التعليق وقع الطلاق. وأغلب من يقول عليه الطلاق هو لا يريد الطلاق، وإنما يريد التهديد والتخويف، فيحلف بالحق الذي وضعه الله تعالى بين يديه، الطلاق لمن أخذ بالساق في الحديث. ومن الذي أخذ بالساق؟
الرجل.
طلاق لمن أخذ بالساق، طلاق للرجل. فالطلاق حق الله أعطاه للرجل، فيقول لك علي الطلاق ما تعملي كذا. طيب يا حبيبنا ايش تريد؟ قال انا والله ما اريد الطلاق، اريد اهددها واخوفها. فهو حلف بالحق الذي اعطاه الله اياه. لذا علماؤنا يقولون هذا نطق بحلف بغير الله يحتاج الى توبه من جهه، وعقد قلبه على اليمين من جهه، فعليه التوبه والاستغفار مقابل الحلف بغير الله، وعليه
كفارة
اليمين، وعليه كفارة اليمين، والطلاق لا يقع، لأن الطلاق إنشاء لبت علاقة. والذكي منكم وكلكم أذكياء إن شاء الله يعلم أن من يقول لزوجته إن فعلت كذا سأطلقك أو كل طلاق معلق بالمستقبل هو ليس إنشاء، فهذا ليس بطلاق. يعني أي طلاق معلق باستقبال فهذا الاستقبال يمنع كون الطلاق أن المطلق يريد أن ينشئ بت علاقة، هو يفكر بأن يبت العلاقة، هذا ما وقع الطلاق بعد. زي واحد بيعرض على آخر مشروع أو شركة أو أي شيء قل أنا بفكر، كلمة بفكر لا تعني لا القبول ولا تعني الرد، لا تعني أنه قبل ولا تعني أنه رد. فكل طلاق معلق بالاستقبال، واحد قال لزوجته كثير الخبز قلت علي الطلاق إذا فعلت كذا أو إن أو يعني يعلق الأمر بالاستقبال، إن فعلت كذا إن فعلت، هذا ماضي. رجل يقول سأطلقك إن فعلت كذا، سأطلقك، هذا مش ليس يمين، هذا ليس يمينا وهذا ليس طلاقا، سأطلقك
ليس إنشاء.
فالطلاق إنشاء، بت علاقة بإنشاء، الطلاق بت علاقة بإنشاء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير.
تفضل يا محمد.
يا شيخ في شخصين وأنا صغير شفتهم أقارب، يعني الأول صار مشكلة على الأكل، قال والله ما هاب. إجا واحد قال له الأكل ما عليهوش كفاية فأكل، والثاني قال علي الطلاق مهاب، ونفس برضو شخص قال له الأكل ما عليهوش كفاية فأكل. الأول أسم إن هو حلف بالله وأكل، والثاني طلق لما أكل، ولا الأكل فعلا ما عليهوش كفاية؟
أما الاستثناء إذا دخل على الحلف بالله ألغاه، فمن قال والله إن شاء الله فهذه المشيئة تلغي اليمين ولا شيء على الحالف. وأما إذا لم يستثني فقال والله لا لن آكل، فقيل له فأكل، فعليه كفارة يمين. والأصل في العبد إن حلف أن يحفظ يمينه، لأن الله يقول واحفظوا أيمانكم. بعض الناس بيحلف وما بيحفظ اليمين، حتى بعض الناس بيجيك ويقول لك والله يا شيخ أنا كثير حلف وعلي كفارات أيمان من عرف كم، هذا حال كثير من الناس. وهذه ثمرة من ثمار مخالفة أمر الله تعالى الذي يقول واحفظوا أيمانكم. الواجب من حلف أن يحفظ اليمين. شو يعني يحفظ يمين؟ يعني يقول علي كفارة علي يمين. والإنسان في خضم المشاكل الحياتية وكثرة قلة البركة في الاستفادة من الوقت والانشغال بالدنيا، ما يمنعك تكون عندك محطات كل ستة أشهر، كل سنة، كل رمضان، عند وقت مثلا صدقة الفطر تأمل أيمانك كم يمين وتطلع شيء زائد على أيمان السنة هذه المضت، تقدرها مع المخالفة. أن الأصل في كل يمين أن يحفظ، الأصل في كل يمين أن يحفظ. الله يقول واحفظوا أيمانه. بعض الناس بيحلف ويتراكم على أيمان ولا يحفظ الأيمان، فهذا خالف أمر الله تعالى. لأن اليمين طاعة، اليمين أن تعظم الله، تحلف بالله وتعظمه، ومن حلف بالله وعظمه فالواجب عليه أن يحفظ يمينه. نعم، من رأى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي حلف فليكفر عن يمينه، لكن لابد أن تحفظ اليمين. والله علي أنا كفرت يمين كفرتين ثلاث أربعة خمسة، ولابد أن تؤدى، والأحسن أن تؤدى أول بأول. وفي روايتين في صحيح مسلم، في فليأتي التي حلف فليكفر عن يمينه، وفي رواية في صحيح مسلم فليكفر عن يمينه وليأتي التي حلف. يعني الأحسن أنك أول شيء تكفر، وبعد ما تكفر تأتي التي حلفت. يجوز العكس، يعني روايتان ثابتتان صحيحتان في صحيح مسلم، فليأتي التي حلف فليكفر،
فليأتي الذي هي خير.
نعم،
فليأتي الذي هي خير، الذي هو خير،
التي هي خير. في رواية فليكفر ثم ليأتي، يعني كفارة تسبق الإتيان. روايتان مشهورتان في صحيح مسلم بحديثين مستقلين معروفين يعني في الصحيح. شاهد وفق الله الجميع. أما الحلف بالطلاق فهذا إذا كان قصده الحلف التعظيم، تعظيم الطلاق، فهذا والعياذ بالله تعالى عظم، شارك الله تعالى في حق معنوي. طلاق حق معنوي، حق معنوي، يعني الله أعطاك إياه حق مجرد ليس حق مادي، فلا يجوز لك أن تعظمه وأن تحلف به. فمن فعل عليه توبة وعليه كفارة يمين. الأول عليه كفارة يمين، الأول عليه كفارة يمين فقط، والله تعالى أعلم. تفضل أبا فوز.
يقول أخينا الله يحفظه أن توضح لنا قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
ولكن ما عقدتم الأيمان.
ولكن
جزاك الله خير.
في قولي آيتين، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
الشيء الذي يجري على اللسان دون قصد لا يؤاخذ به الإنسان. يعني واحد يقول لآخر والله تفطر عندي، والله لا تزورني، هو ما هو معقد قلب، يعني كلام يجري على اللسان. فهذا الكلام الذي يجري على اللسان هذا لا يؤاخذكم الله تعالى به. الله يؤاخذ بما كسبت قلوبكم، شيء كسبه القلب، أو بما عقدتم الأيمان في الآيتين. فإذا عقدت قلبك على شيء ونويت هذا الشيء لابد أن يكون، فالله يؤخذك فيه. فاليمين هنالك يمين لغو، هنالك يمين منعقدة، هنالك يمين غموس. فالأيمان ثلاثة أقسام: يمين لغو الذي يقول والله فهذا لا شيء عليه. طب من حلف وهو مثل سؤال صاحبنا أخونا محمد، لو واحد قال والله ما تعمل كذا ومش معقد قلبه، ما عليه شيء. طب لو قال والطلاق مش معقد قلبه، ما عليه شيء في كفارة يمين، لكن عليه المؤاخذة باللفظ، عليه التوبة باللفظ. في يمين آخر يمين منعقدة، الأصل من يقول أني حلفت فهذا الكلام المجرد لا يراد به إلى تعقيد القلب، لا يراد به إلى تعقيد القلب. أما من أراد من حلف وهو لا يريد، فينبغي أن يقول في السؤال أنا حلفت وأنا لا أريد، وإنما هي لغو خرجت على لساني لغوا. اليمين الثالث وهو الخطير جدا يمين الغموس. إيش يمين الغموس؟ أن تحلف بالله كاذبا وأن تعلم أنك تكذب، فهذه سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: اليمين الغموس تجعل الديار بلاقع. شو يعني تجعل الديار بلاقع؟ يعني دار خضراء فيها حياة فيها أولاد، تجعل الدار تمسح البركة من الدار مسحا، تسبب ضيق الرزق وهلاك الأولاد والعيال. فاليمين الغموس تجعل الديار بلاقع. لذا علماؤنا يقولون من حلف يمين غموس ماذا عليه؟
لا كفارة،
ما عليه كفارة. اليمين منعقدة عليه كفارة. طب ليش اليمين الغموس ما فيها كفارة؟ أعظم من أن تكفر. لأمثل لكم مثال آخر: رجل غلبته شهوته فأتى أهله وهو صائم، إيش عليه؟ كفارة. رجل زنى وهو صائم، عياذ بالله، ما عليه كفارة. من زنى وهو صائم ليس عليه كفارة. يعيد اليوم صح، بس لا يوجد كفارة تكفر ذنبه، وإنما أمره
إلى الله.
إلى الله. أذكر لكم مثل آخر: رجل سرق، اعتدى على مال وكسر حرز ومال محروز، هتكه وسرق، إيش كفارته؟
قطع اليد.
تقطع يده. إذا قطعت يده خلاص ذهب ذنبه. إنسان سرق من مسجد أو سرق من مال عام، موظف دولة سرق نهب، في ناس دممهم واسعة فسرق، سرق من مال عام، إيش كفارته؟ ما هي كفارته؟
لا كفارة،
ما في كفارة، أمره إلى الله. مثل اللي زنى في رمضان، يعني اللي بيسرق من مال خاص سهل يرضيه، واللي بيسرق من مال عام كيف بده يرضيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم جمع الشمائل، جمع الغنائم، فجاء رجل اسمه كركرة، فرأى شملة يلتف بها الإنسان أعجبته، فأخذها دون علم أحد. هذا الغنائم مال عام له فيه نصيب، فالذي يسرق من المسجد والذي يسرق من الغنائم باتفاق العلماء لا تقام له الحد، ما تقطع يده. قالوا الحدود تدرى بالشبهات، وكون المسجد وله فيه ملك هذه شبهة، كونه جاهل وأخذ من الغنيمة له فيها ملك هذه شبهة، لكن هذا يسمى غلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي اغتلها لتشتعل عليه نارا إلى يوم القيامة. لمن أخذ شيئا من مال عام فهذا الشيء الذي يأخذه يبقى نارا يشتعل عليه إلى يوم القيامة. فعدم وجود الكفارة لا يلزم منه أن أمره هين، لا يلزم منه أن أمره هين. فبعض الناس لما يسأل قل ما في كفارة يظن أن عدم وجود الكفارة يعني أن الأمر سهل، هذا خطأ، لأن الكفارات جوابر للذنوب، الكفارة تجبر الذنب. فبعض العبادات ما فيها كفارة ما فيها جابر للذنب، وإنما يبقى العبد مع ربه والأمر له سبحانه، الله الأمر لله، الأمر لله عز وجل. فاليمين الغموس صاحبه أمره هو بينه وبين الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه، أما ما في كفارة. من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه الحمد لله كفارة وذهب اليمين خلاص ما عليه شيء. من فعل شيء من الكبائر من الحدود فأقيم الحد عليه ذهب ذنبه. إذا الصحابي لما كان يقع في الحد الزنا كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وش يقول له؟ طهرني طهرني. شو يعني طهرني؟ ما معنى طهرني؟
أقيم علي الحد،
يعني أقيم علي الحد ليزول الوسخ عني ليذهب الإثم عني. فكان هم يأتون برضاهم يأتي حتى يرجم، لأنه فيه في الشرع عقيدة أن الذي يقام عليه الحد فالذنب سقط من ذمته. فإذا الشرع ما وضع حد فلا يلزم أن هذا أمر خفيف من الله، قد يكون أمر أشد، قد يكون الأمر أشد. يعني إنسان ضعف وين بيقضي شهوته مع زوجته، ضعف فأتى أهله في رمضان عليه كفارة. طب زنى أعوذ بالله، مش متصور إنسان صائم ويزني، غير متصور إنسان صائم ويزني. فمن زنى في رمضان قام عليه الحد، لكن ما عليه الذنب الذي ارتكبه في خرم الصوم، في خرم الصوم ما له كفارة. طبعا على خلاف المسألة بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.